في مشكاة العلم والإفتاء نلتقي بنخبة من أهل العلم ونجمع المفتي بالمستفتي، لنميز المشتبهات من الأمور ونبين الراجح من المرجوح.
الشافعية لا فرق بين القضاء قبلا ولا بعدا، يعني يجوز أن تقضي أولا المغرب ثم العشاء وهذا أولى.
نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في العبادات والمعاملات وشؤون الحياة المختلفة.
فالعقود إذا كان المعقود عليه مجهولا هذا لا يصح في الشريعة الإسلامية في كل العقود، أما إذا كان معلوما في الوصف والكم فهذا شيء جائز في الفقه الإسلامي.
ونبين ما يجوز وما لا يجوز في برنامج يستفتونك في الدين مع الشيخ حيدر البحيري، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء ويعاد الخميس الساعة 9 مساء.
يستفتونك في الدين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في بث حي مشترك مع إذاعة الرأي الحكومية.
أرى الدنيا الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج كلكم يصير إلى تبامي. لمن نبني ونحن إلى ترابي نصير كما خلقنا من ترابي. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليه.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. مستمعين ومتابعين ومشاهدين من كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المباشر يستفتونك في الدين، والذي نجيب من خلاله عن أسئلتكم واستفساراتكم في جميع المسائل الشرعية. يأتيكم هذا البرنامج يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم 98.6 FM، وكذلك بالبث المشترك عبر إذاعة الرأي الفلسطينية الحكومية 98 FM. باسمكم مستمعين ومتابعين نرحب بضيف هذا اللقاء الطيب المبارك بسماحة الشيخ الدكتور عبد الباري محمد خلة. أهلا وسهلا بك دكتورنا الحبيب معنا.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. مستمعين الكرام، أرقام هواتفنا 284-977-0-2840، رقم الرسائل النصية 0592-849-770. أما عن رسائل الواتساب أيضا النصية 0097-0595-63-2736، تجدون هذه التفاصيل عبر البث المباشر صفحة إذاعة القرآن الكريم الفيسبوك، وكذلك صفحة الشخصية حيدر محمد البحيري، وكذلك الصفحة الرسمية للضيف المبارك وصفحة البرنامج يستفتونك في الدين. دكتورنا الكريم، أجد ترحابي بك مرة أخرى، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم. سنتحدث بمشيئته تبارك وتعالى قبل الإجابة عن تساؤلات الجمهور الكريم عن ظاهرة قد انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة في المساجد، وبناء على طلب الجمهور الكريم نود من فضيلتك أن نتحدث عن الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الظاهرة، ألا وهي ظاهرة انتشار الكراسي في المساجد وخاصة في الصفوف الأولى منها. نتحدث بمشيئته تبارك وتعالى قبل الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الظاهرة، نتحدث عن حكم الجلوس على الكراسي وانتشارها في المساجد من غير حاجة وضرورة. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. الكراسي، الكرسي لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في الأزمان الأولى، تقريبا ظهر في الثمانينات، وبالفعل اليوم أصبح كثير من الإخوة يتضجرون من قضية الكراسي من كثرتها في المساجد، وهي أشبه بظاهر الآن. والكراسي لا ينبغي للإنسان أن يصلي وأن يخالف نظم الصلاة إلا لضرورة، لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب،
لأن القيام ركن من أركان
الصلاة. من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونه. والإشكالية أين؟ الإشكالية إنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلي قاعدا أي على الأرض، ما قال على كرسي ولا على شيء مرتفع. فاليوم كثير من الإخوة للأسف الشديد يقعدون على الكراسي، وهناك صنفان. الصنف الأول مريض لا يستطيع، وهذا معذور. والصنف الآخر ولربما أكثر للأسف الشديد الآن، وهم طائفة الشباب يقعدون على الكراسي ولربما يصلون ولا يعرفون أحكام الصلاة على الكرسي، وهذه هي المشكلة. لذلك أقول لا ينبغي أن تكثر المساجد من احتواء الكراسي، فإن هذه الصفة من صفات الكنائس.
انتشرت الآن بشكل كبير،
كبير جدا،
يعني تجد في المسجد أكثر من 50 و60 و100 كرسي.
بالضبط. وكما قلت لك للأسف الشديد الذي يقعد ليس المرضى، أكثر من يقعد الشباب.
الشباب صحيح.
ويعني أستغرب يأتي إنسان شاب ويقول الله أكبر ويقعد على كرسيه. مع أن بعض الشباب المرضى الذين نصحهم الأطباء ألا يصلوا قياما يتعففون، ولا يستطيع الواحد منهم أن يصلي أمام الناس على الكرسي، يخجل. لكن نحن أمام ظاهرة صعبة جدا، وهي بعض الشباب الذين يقعدون من غير عذر. لذلك أنا أقول، وأنا حقيقة أتلقى أسئلة كثيرة في خاصة في هذه الآونة، بعض الناس متضجر كثيرا، وحتى أنا قلت لبعضهم أنت محمل نفسك أكثر من طاقتها، يعني هذا الأمر ليس بأيدينا، لكن نحن علينا أن نعظ الناس وأن ننصح الناس. فهذا للأسف الشديد، يعني أنا أقول إذا كان الإنسان قادرا أن يصلي على الأرض فهو أولى من الصلاة على الكرسي، لأنها أقرب إلى السنة. وإن لم يستطع الإنسان أن يصلي على الأرض فلا حرج أن يصلي على الكرسي، لكن إذا كان يستطيع أن يوقع بعض الأركان من قيام لا يجوز له أن يوقعها على الكرسي. بمعنى أنه أنا قادر أن أقف وأن أكبر تكبيرة الإحرام من قيام وأن أركع من قيام، لكن الإشكالية عند أين؟
السجود.
في السجود. فلا يجوز لي أن أقعد على كرسي، فإذا أقف وأكبر تكبيرة الإحرام وأقرأ الفاتحة وأنا قائم،
نعم،
وأركع وأنا قائم، ثم بعد ذلك أقعد على كرسي.
نعم، إن كان يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام وركن القيام والركوع
وجب عليه ذلك،
نعم، لأنه إن لم يفعل ذلك فصلاته
بطلت صلاته. ولذلك بعض الإخوة يأتون ركوضا ثم يأتي إلى الكرسي ويقول الله أكبر على من قعود،
نعم،
وهذا غير جائز،
يعني صلاته هنا باطلة وعليه الإعادة.
أي نعم. ولذلك علمنا كثيرا ما نعلم الإخوة المرضى، نقول لهم لا يجوز لكم أن تقعدوا إلا في الركن الذي تعجزون عنه. فلذلك الإنسان القادر، وأنا أنصح ونصحت بعض الإخوة الذين يقعدون على الكراسي، قلت إذا كنت قادرا أن تصلي على الأرض يكون أو لقل، ما هو المشكلة أنه الرجلين يعني لا أستطيع، قلت لا حرج أن تمدها على القبلة،
نعم،
لا حرج، ولو قعد الإنسان كما يقعد إلى التشهد لا حرج، ولو ربع نفسه لا حرج، ولو مد رجليه فلا حرج، المهم صلاة الإنسان من قعود على الأرض أولى وأفضل من صلاته على الكرسي، لأن الكرسي خلاف السنة. لذلك نتقي الله عز وجل في العبادة، كل إنسان يحترم دينه ويحترم شعائره وصلاته لابد أن يحتاط للعبادة، وإلا فلن تنضبط عبادته، والله أعلم.
نعم. طيب الآن دكتورنا الحبيب، رفع الوسادة للسجود عليها كما يفعله بعض الكبار السن، يعني يجلس على كرسي ثم يرفع وسادة حتى يسجد عليها.
أولا أن هذه طريقة خاطئة. الأولى والأفضل أن يصلي الإنسان طاقته،
نعم،
وألا يضع شيئا تحت رأسه. لماذا؟ قال لأنه معذور، وإذا كان الإنسان معذورا،
نعم،
فلا يجب عليه أن يكلف نفسه فوق طاقتها. لذلك أنا على سبيل المثال أقعد، خلي الإخوة يعني يرون، أقعد هكذا، نعم، فأنا في السجود أقول هكذا في الركوع، وفي السجود أكثر قليلا. لا يلزم أن أضع وسادة مثلا وطاولة أن أقول هكذا وأضع رأسي عليها،
نعم،
وهذا من التكلف، وما أنا من المتكلفين. فلذلك لا يشترط، بل قال بعضهم، قال بعضهم ببدعة ذلك، وقال بعضهم بكراهية ذلك،
نعم،
وقال بعضهم بحرمة ذلك، لأنه تعدى على الصلاة. فأنت الآن إما أن تسجد على أرض، وإما أن تهوي هويك الذي تستطيعه، بمعنى أن تنحني انحناء تستطيعه، ولا تكلف أن تضع رأسك وأنت ساجد،
نعم،
أو أنت راكع على غير الأرض، فلا يجوز الركوع إلا على السجود إلا على الأرض،
نعم،
فكيف تسجد على كرسي أو على طاولة أو على إسكمبلة أو على وسادة أو ما شابه؟ كل ذلك من التكلف الذي منعنا عنه، والله أعلم.
طيب من كان يفعل ذلك ما حكم صلاته الفائتة؟
والله من فعل ذلك عند الشافعية عندهم الصلاة صحيحة مع الكراهة،
نعم،
فنقول لهم لا حرج عليكم، لكن تعلموا أحكام الصلاة من الآن، فعليكم أن ترفعوا هذه، أصلا هي أسهل أيسر للمريض،
نعم،
أنا عندما أكلف المريض أن يضع تحت يعني رأسه وسادة وأن يقول هكذا، هذا يعني فيه مشقة عليه،
طبعا.
فالإسلام يقول لا مشقة عليك،
نعم،
ارفع هذه وعليك أن تنحني انحناء تستطيعه، فما سبق فعلته فلا حرج عليك، وأما من الآن فصاعدا فعليك أن ترفع الوسادة أو الطاولة من تحت رأسك، والله أعلم.
طيب الآن كيفية وضع الكرسي في الصف؟
أولا هذه المسألة اجتهادية،
يعني لا يوجد فيها نص،
ليس
سابق.
فيها
نعم.
نص،
تمام،
وبالتالي أنا شخصيا أحبذ أن يكون الإنسان القدمين على القدمين، أن يكون القدمان قدم اللي هو المريض على قدمي عندما يكون واقف،
تمام،
إذا الكرسي سيكون أين؟ في الخلف،
تمام،
فإذا قعد يقعد فيكون متأخرا عن الصف فلا حرج في ذلك. وبعض المشايخ قالوا لا، الآن يكون هو أمام، بمعنى إذا قعد على الكرسي يكون متقدما على الصف.
نعم.
برضو نحن نقول لا حرج في ذلك. المهم إما أن تقعد خلف الصف أو أمامه، لكن بعض العلماء أو بعض المشايخ يحبذون القعود
تمام
في الأمام. لماذا؟ قال لكي لا يضيق على أو يضيق على الصف المتأخر. فأنا بقول سواء يعني كنت متقدما أو متأخرا فالصلاة صحيحة، لا حرج في ذلك، وأولى وأولى وأفضل ألا يقعد الإنسان المريض في وسط المسجد، إنما على الميمنة.
وهذا ما كنت سأسأل عنه، يعني بعض المصلين يضع الكرسي وراء الإمام أو خلف الإمام، وترى أن الصف يعني كما يقولون موزع فيه الكراسي.
هذه الظاهرة حقيقة يعني توحي بأن الذي يصلي خلف الإمام لا يريد صلاة،
تمام،
إنما هي عادة عنده. لأنه أي عالم أي إمام يقول يا إخوة يا كرام الأولى أن يكون يمينا أو شمالا. لماذا أنت تصمم على أن تكون خلف الإمام وأنت مريض؟
تمام.
فإذا معنى ذلك في إشكالية. فنحن نقول لا يجوز، أقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه يقطع الصف
تمام.
الآن الآن من الميمنة في رجال
تمام.
والوسط في اثنين ثلاثة
صحيح.
على كراسي إذا انقطع الصف، ثم على الميسرة هناك رجال
نعم.
إذا أنت الآن عملت فرجة
نعم.
بدلا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فأنت الآن يعني جعلت هذا المكان
تمام.
يعني في فراغ إلى غير ذلك، وهذا يعني مكروه
تمام.
أقل ما يقال فيه مكروه. على الميسرة ضع خلف العمود السارية ضع، أما تتعمد أن
نعم.
تكون في وسط الصف فهذا مكروه أقل ما يقال فيه بأنه مكروه.
أحسن الله إليك دكتورنا الحبيب. يعني من بعد إذنك أنوه من يتصل اتصالا على الرقم الواتساب، لا نستطيع الرد على الاتصال، ولكن يمكنه إرسال رسالة نصية مكتوبة. أذكر مرة أخرى بالرقم 00970595633276، أما الرقم الرسائل النصية 0592849770. تصل الرسائل لكن سنجيب عنها بعد قليل بمشيئته تبارك وتعالى. الآن نأتي للحديث عن مسألة كتابة الاسم على الكرسي، الحكم الشرعي.
أولا إذا إنسان مريض وجاء بكرسي من البيت على أن يكون له وكتب اسمه عليه بخط غير ملفت ليحفظ نصيبه فلا حرج في ذلك، لكن إذا كان الكرسي ملكا للمسجد
نعم.
لا يجوز له أن يكتب اسمه عليه، لأنه يحجر استعماله أو استعماله من الناس جميعا إلى شخصه فقط
نعم.
وأنا عندما تبرعت بكرسي أو أنت تبرعت بكرسي حتى تنال أجرا عظيما
نعم.
بكثرة الذين يستفيدون منه. فأخونا الآن عندما يكتب اسمه عليه كأنه يقول لا ينتفع منه إلا أنا، وهذا حكر
نعم.
وقد أخذ حق غيره، لأنه لو أنا جئت الآن ووجدت هذا الكرسي يعني غير مشغور فأنا الآن أخاف أقول هذا لفلان
نعم.
وهذا الذي يحصل. إذن أنت إذا اشتريت كرسيا على حسابك الخاص
نعم.
وكتبت الاسم فلا حرج، أما كرسي المسجد فلا يجوز. وكذلك سئلت قريبا عن الذي يكتب اسمه على المصحف في نفس الموضوع
نعم.
فأنا الآن تبرعت بمصحف كبير فجاء أخونا وأخذ المصحف وكتب اسمه عليه، فأصبح الآن عندما أجي أقرأ في له صاحب فأتركه، إذن وكأني حجرت الاستعمال المصحف على شخص واحد، فهذا حرام
تمام.
فإذا أنت اشتريت مصحفا على حسابك الخاص وكتبت اسمك عليه حتى تعلم فلا حرج في ذلك، أما أن تستعمل أثاث المسجد خاصة بك من كرسي أو من مصلى أو مصلية أو من كرسي أو من مصحف مثلا، فهذا غير جائز لأن فيه انتهاك لحرمة الآخرين، والله أعلم.
أحسن الله إليك. نختم بهذه المسألة المتعلقة بحكم الصلاة على الكراسي. الصلاة النافلة، صلاة النافلة على الكرسي،
أولا صلاة النافع يتجاوز فيها وفيها يعني جانب تيسير أكثر من الفرض. الفرض لابد الإنسان أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدر المستطاع. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنة أحيانا من قعود وهو قادر على القيام للتشريع، فكأنه يقول إذا كان الإنسان يعني تعب أو كان الإنسان مريضا أو ما شابه فلا حرج أن يقعد على الأرض فيصلي من قعود، لكن أن يتعمد الإنسان أن يصلي من قعود وهو غير معذور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن له نصف الأجر. فالذي يصلي على الكرسي فله نصف الأجر،
تمام.
أما إذا كان عاجزا فله الأجر كاملا. لذلك ننصح ألا يصلي الإنسان على الكرسي لا في الفرض ولا في السنة إلا لحاجة ملحة أو ضرورة ملجئة، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول الأخ السائل: المؤذن عندنا في المسجد يصلي وهو قاعد على الكرسي خلف الإمام مباشرة، وهو الذي يؤذن ويقيم الصلاة، هل في هذه المسألة شيء؟
ما المانع لهذا المؤذن أن يؤذن أن يقيم الصلاة ثم يرتحل إلى مكانه وهو ميمنة أو ميسرة أو خلف العمود؟ ما المانع في ذلك؟ ولا نحتاج ونحتاجنا إليه، وظني أنه كبير في السن وهناك من الشباب من يساعده، فلذلك هذا مكروه. لا فرق بين الإمام والمأموم والمؤذن وغير المؤذن، الكل في الحكم سواء. فلذلك أنا أنصح هذا المؤذن أن يصلي إما قائما وإما أن يرجع إلى الصف الثاني أو إلى الميمنة أو الميسرة، وليس له خصيصة مثل أي إنسان، والله أعلم.
أحسن الله إليك. نأخذ جزءا من رسائل SMS ثم بعد ذلك نعود لأسئلة البث المباشر. يقول الأخ السائل: زوجة توفي زوجها وهي حامل، هل عليها عدة؟
أولا يعني نصور المسألة أنه هذه الحامل مات زوجها، إما أن تكون في بداية الحمل أو في نهاية الحمل،
تمام.
فإذا كانت في بداية الحمل فلا إشكال، متفق على أنه وضع الحمل، فلا بد من وضع الحمل، لا ستضع بعد 9 أشهر أو 8 أو 6 أو 7 أو ما شابه. لكن الإشكالية إذا كان يعني مات زوجها وبقي لها يوم أو يومان وتلد، أو بقي لها شهر وتلد، هل تكون العدة انتهاء العدة بوضع الحمل؟ أو نبدأ العدة من يوم الوفاة 4 أشهر و10؟ أنا أرجح الرأي القائل بأنه لا بد من أبعد الأجلين، إما اللي هو الوضع الحمل وإما 4 أشهر و10 أيام. يعني لا يعقل امرأة يموت عنها زوجها بعد 10 أيام تلد ثم تتزوج، لا يعقل. فلذلك أنا أقول، وهذا رأي الشافعية ورأيهم وجيه في المسألة، بأن المرأة إذا مات عنها زوجها فعليه أقل شيء أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، وهذا الذي نسير عليه. وسئلت كثيرا في هذا الموضوع وقلت لهم لابد من 4 أشهر، وبعض الإخوة يعني الأفاضل أفتوهم بأنه بمجرد ثاني يوم تتزوج على طول.
نعم.
طب ما مش منطق يعني، مش هو ما معنى العدة؟ العدة اللي متوفى عنها زوجها مدة تتربص فيها المرأة تفجعا على زوجها، أين التفجع على الزوج؟ إذا لابد أن تتفجع، لابد أن تحد، لابد أن تزعل، لابد أن تحزن على زوجها، فلابد من 4 أشهر و10، والله أعلم.
من أخذ بالفتوى الأخرى؟
لا حرج في ذلك.
طيب، في مسألة العدة، إن قلت بالعدة هل يجوز لها أن تخرج مع أرحامها؟
إذا قلنا لها عدة لا يجوز لها الخروج من البيت إلا لحاجة. طبعا أنا أركز دائما على إلا لحاجة، ما قلت للضرورة، قلت لحاجة. فإذا أرادت أن تخرج مع محارمها أو أقربائها فلا حرج في ذلك، لكن لا تخرج كل يوم.
تمام.
يعني مثلا أرادت أن تزور والدها، أرادت أن تزور أمها، أرادت أن تزور جارتها، فلا حرج. أن تعود مريضا لا حرج. أن تخرج تمام. للنزهة أحيانا في مكان مغلق فلا حرج في ذلك. أما أن تسرح وأن تمرح في كل وقت وفي كل حين فهذا غير جائز، والله أعلم.
سائل يسأل يقول: كنت أخرج الزكاة في كل رمضان، وجاء رمضان ولم يكن معي مال، وبعد رمضان بخمسة أشهر توفر لدي مال، هل أقوم بالزكاة عنه في رمضان القادم أم ماذا أفعل؟
لا، هو الموعد في رمضان. الإشكالية أين؟ إنه في رمضان أخرج الزكاة هذه السنة أو هذا العام، نظرت فلم أجد سيولة، فالآن بعد خمسة أشهر وجدت سيولة، فأتأخر لرمضان القادم يعني بعد سبع شهور؟ لا، هذا وجب عليك أن تقضي الزكاة قضاء. الآن الأداء في رمضان، لكن الآن أخرت خمسة أشهر، إذن معنى ذلك يجب عليك أن تقضي الزكاة تحت العام الحال المنصرم يعني. بعد ذلك في السنة القادمة في رمضان تخرج من جديد وتحسب حسابا جديدا. إذن معنى ذلك إذا تأخرت عن رمضان إلى خمسة أشهر بعده وتوفر معك السيولة فيجب عليك أن تخرج الزكاة عند توفر السيولة، والله أعلم.
طيب، الأخت الفاضلة أم علي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سيدة امرأة متقاعدة وهي مقعدة يعني مريضة، تقيم عند أحد أبنائها، وهذا الابن يقوم بعمل كل شيء من طعام وشراب ونفقة وتحميم واغتسال، والآخر لا يسأل عنها أبدا، هي تريد أن تترك للذي يقوم بخدمتها جزءا من معاشها التقاعدي عند أحد الناس لأولاد الابن حين يكبرون، فهل هذا جائز أم لا؟
أول هذه المسألة، أول مسألة شائكة. ثانيا ربما النية تخدم أمك، أو إما لا حق لك في المال، وسأعطي ولدي أو ولد ولدي اللي هو الذي يخدم. والله إذا قال أنا، لأنه حصل أكثر من مرة يعني تأتيني قضايا إنه هذا الولد فقط محمد هو الذي ينفق على والديه وهو الذي يخدمهما إلى آخره، ويريد أن يعطي محمدا أكثر من غيره، فيعترض الإخوة يقول: نحن نريد أن نخدم لكن هو غير قابل. هي الإشكالية. فإذا كان الأولاد كلهم يخدمون الوالدين فلا يجوز أن تعطي لا محمد الخادم ولا ولد محمد، وهذا احتيال وهذا حرام غير جائز. لكن إذا كان كما في السؤال إنه هذا الولد محمد أو غيره لا أدري ما اسمه، يعني إذا قال هذا فقط هو الذي يخدم وأما الآخر فلا يتعرف ولا يزور ولا ويجافي ولا ربما يقطع ولا ربما يسيء إلى غير ذلك، بتختار ذلك جدلا. ففعلا لو أعطيت ولد ولدك الذي يخدمك فلا شيء في ذلك، وهذا ليس طبعا. أنا ممكن أقول لو أعطيت الولد الذي يخدمك أولى، يعني مثلا عندي 20,100,000 دينار فأعطيت هذا الذي يخدمه 20,000 زيادة على اللي هو الأولاد جميعا فلا حرج لأنه هو الذي يخدم. لكن إذا كان الكل زي ما قالت بعض البنات، قال نحن نستطيع بدنا نخدم الأم لكن أمنا لا تريد إلا فلانا، يعني وكأنها اتفاق ما بينها وبين هذا الفلان أنه اخدم حتى أكتب لك أكثر من إخوتك، وهذا جور وظلم لا يجوز. إذن باختصار إذا كان هناك مبرر لأن يكتب أكثر من إخوته فلا حرج، أما إذا لم يكن مبرر وإنما حيلة فغير جائز، والله أعلم.
تقول: تجدد الوضوء وتلبس الجوارب حتى تمسح عليها، هل هذا جائز؟
أعيد السؤال.
تقول: تلبس الجوارب وتجدد الوضوء حتى تمسح على الجوارب، هل هذا جائز أم لا؟
لا، هو ما في تجديد للوضوء بالنسبة للمسح الجوارب.
نعم،
إذا كنت على وضوء فلا تجدد الوضوء بالمسح، فإذا نعم. أردت تجديد الوضوء فاخلعي اللي هي النعلين أو الجوربين واغسلي قدميك، أما إذا كنت انتقض الوضوء فلا حرج أن تمسحي على الجوارب، والله أعلم.
طيب دكتورنا الحبيب يقول الأخ السائل: ما حكم لباس المرأة للملابس الضيقة والمفصلة أمام المحارم في البيت، وهل صحيح أنه لا يجوز لها أن تلبس ما يسمى بالكابوي أو الفيزون أو الملابس الضيقة أمام المحارم من خال وعم ووالد؟
أولا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال استأذن على أمك قال يا رسول الله أمي في بيتي أنا أسكن معها، قال استأذن على أمك يعني. ثلاث مرات، ثم قال له أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. إذن وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يجوز للإنسان أن يرى وإن كان من محارمه إلا ما تبدو عند المهنة.
نعم.
فالآن أختي الآن في بيتي خلعت غطاء الرأس فرأيت شعرها فلا حرج.
تمام.
رفعت عن يعني يديها فرأيت هذا المكان لا حرج. لكن أن ترفع عن بطنها غير جائز، أن ترفع عن فخذيها فهذا غير جائز. أنا يعني أستغرب كثير من بعض الناس الذين يستشهدون يقول عورة المحارم ما بين السرة إلى الركبة. هذا كلام قديم قاله بعض الفقهاء، لكن هذا غير يعني سديد وخاصة في زمننا. لذلك نقول طب الآن الضيق، الضيق الذي يفصل الجسم تفصيلا ويغري، لو كان هناك الشباب مثلا ينظر إلى أخته الواء الإنسان أتحب أن ترى أختك عريانا؟ لا، إذن لا تحب أن تراها مفصلة، عورتها مفصلة، فلذلك يحرم بالفعل، يحرم على الشاب أن ينظر إلى أخته وهي تلبس الضيق. وعلينا نحن الآباء أن ننصح البنات أن يلبسن لباسا ساترا، وأعني بالساتر يعني تكون لابس بنطال يكون فضفاض، بلوزة فضفاضة، لو رأى مثلا يعني شيئا من صدرها بمعنى أنه تفصل شيء من صدرها لا حرج، لكن أن تتفصل تفصلا كبيرا وخاصة العورة المغلظة فهذا غير جائز. الفخذين تتفصل غير جائز على الإطلاق. لذلك أنا أقول لا يجوز للأخ أن يرى من أخته إلا ما يبدو عند المهنة، ويجب على البنت أن تلبس فضفاضا لا يصف ولا يشف، والله أعلم.
أحسن الله إليك، ما حكم وضع الوسادة تحت الركبة في الصلاة بسبب الألم؟
أو قال بسبب الألم، إذن هنا يعني الضرورة. إذا لم يكن هناك حاجة فيكره، أما لا تبطل الصلاة. يعني لو أن إنسانا قوي وتحت يعني ركبتيه جعل الوسادة لا تبطل صلاته، لكن هذا مكروه خلاف الأولى ينقص الأجر. فإذا كان لسبب كمرض أو ألم فلا حرج في ذلك، والصلاة صحيحة من غير كراهة.
السترة أمام المصلي هل يجوز أن تكون مثلا وسادة، كرسي، زجاجة ماء؟
شوف، من السنة أن يتخذ الإنسان سترة مرتفعة، أقل شيء أن تكون يعني 20 سنتي.
تمام.
لكن لو اتخذ سترة أقل من 20 سنتي فلا حرج في ذلك. ولذلك العلماء قال وإن خط خطا ليفصل ما بين المصلي وبين المار يعد سترة.
تمام.
فنحن نقول الأولى والأفضل تضع اللي هو الإسكامبلا مثلا، الطاولة التي تقرأ عليها، البريق مثلا لا حرج في ذلك، هذا أولى. لكن لو جعلت الوسادة أو الآن مثلا جئت وإذا بزوجتي تصلي مصلية فرد المصلية،
نعم.
الآن مررت من أمامي لا حرج في ذلك، الفاصل ما بين المصلية وما بين المكان الآخر هذا فاصل.
نعم.
يعني الآن الجبة تحت الزوجة تكون أين؟ في نهاية المصلية. إذا بعد المصلية جائز أن تمشي، ولذلك كثير من الإخوة يظنوا أن المرأة إذا أو زوجته يعني إذا صلت فلا يجوز أن يمر ولو كان 3-4 متر، أما لا، هو يجوز أن تبعد متر متر ونصف فقط، الجبهة هنا فيبعد 20 سنتي وعليك أن تمر ولا حرج في ذلك والله أعلم.
الأخ السائل يقول أحد الإخوة يقوم بإلقاء بقايا الطعام والخبز في كيس الزبالة أكرمكم الله أو القمامة، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
أولا إذا وجد طيور، يعني كان عندك طيور أو لجارك أو لقريبك وأعطيت هذا الطعام، البقايا بكون أولى وأفضل، وهذا من حفظ النعمة، أو أن تجد مكانا مثل أرض أو مشابه تضعه للطيور هذا لك أجره، أما إذا لم تجد فلا حرج أن تضعه في كيس القمامة، فهذا للضرورة أصبح مباحا وليس فيه انتهاك لحرمة الطعام ولا حرج في ذلك والله أعلم.
يقول أخي السائل عندي مشروع وأريد مبلغا من المال من أكثر من شخص أو من شخص واحد لمدة 6 شهور، هل يجوز لي أن أستدين هذا المبلغ ثم أقوم بتشغيله وأقوم بإعطاء من داينني هذا المبلغ بنوع من المرابحة؟
لا، هذا نوع من القرض، هذا احتيال، هذا قرض ربوي. نعم. ويريد أن يقترض 6 أشهر فقط، وكأنه يقول أعطني 1000 6 أشهر وأعطيك على كل شهر 100 شيكل. هذا غير جائز، لكن الطريقة فقط الوحيدة التي يجوز فيها هي الشراكة.
نعم.
بمعنى أن تشترك أنت وهو، تقول له ما رأيك يا فلان أن تعطيني 10,000 دينار على أن أعمل أنا وأنت بها على الربح والخسارة.
نعم.
فإذا ربحنا فلنا فلك 2/3 أو لك 2/3 ولي 1/3 أو لك 1/2 ولي 1/2 ما نتفق عليه جائز.
نعم.
أما قل له 6 شهور، أو أحيانا يقول أنا أريد أن أخذ منك 6 شهور أشترك معك ثم بعد ذلك أعطيك مالك، هذه الشركة مؤقتة غير جائزة. كذلك أيضا ربما يقول له ما رأيك أن تقرضني 6 أشهر وأنا أفترض افتراضا، يعني تقدير كل شهر لو وضعت هذا المال في تجارة يربح لك 100 دينار أعطيك 100 دينار في كل شهر، فهذا حرام وهذا من الربا. الطريقة الوحيدة هو أن تدخل إما الشراكة معه، يعني الشركة أنا 1/2 ولك 1/2، أو أنا أدفع يعني 50% وأنت 50 أو 20 وأنت 80، أو المضاربة أن يكون أنا رأس المال مني وأنت صاحب العمل، فهذا جائز ولا حرج. أما كل الطرق الأخرى التفافية فهي من الربا والله أعلم.
الأخ السائل يسأل عن حكم المتعلق بالزكاة، يقول يخرج جزءا من هذه الزكاة نقدا والجزء الآخر يقوم بشراء الدجاج وتوزيعه على الفقراء، حكم الشرع؟
هذا دائما كل سنة.
نعم.
هذا كل سنة في رمضان وفي خارج وفي غير رمضان نسأل عن ذلك ونقول يا إخوة يا كرام لا يجوز. الفقير تعلق حق الفقراء بالمال لا بالسلعة.
نعم.
فأنا عندي 1000 دينار على سبيل المثال، تعلق حق الفقراء ب25 دينارا، فلا بد أن نعطيهم مالا فقط، لا يجوز كبونة، وخاصة بعض الأغنياء حتى يعني يرائي بعمله فيشتري مثلا 100 200 300 يعني عبة أو كبونة ويوزع على الفقراء، هذا غير جائز. أنت عندك 100,000 دينار فلا بد 2500 تعطين للفقراء، لا يجوز لك أن تشتري. بعض الإخوة بيقول أنا بدي النصف الزكاة، يعني مثلا 2000 دينار أوزعها و2000 أجيب فيها بضاعة.
نعم.
طبعا هذا غير جائز، وبعضهم فعل ذلك. ماذا فعل؟ الميتيل على سبيل المثال اشترى من سوبر ماركت أو من مول، لكن للأسف الشديد دينا.
نعم.
فهو ما أخرج زكاة، ما بيجوز الله أعلم.
يعني أرجو من صاحب الرسالة الذي يسأل فيها عن مسألة الجنازة والإمام، يعني أرجو أن يرسل رسالة أخرى أن يوضح فيها أو من خلالها المقصود. طيب حكمه اداء الصلاه باكثر من صلاه بوضوء واحد لشخص مصاب بشلل سفلي وهو متاكد من عدم وجود اي شيء في الحفاضه اكرمكم الله.
هو يبدو انه في حفاضه كما نعم هو يلبس. هو نعم. يقول نعم. اذا معنى ذلك هو دائم حدث. فدائم الحدث لينتبه معنا صاحب الرساله والاخوه أصحاب الأعذار. فعند جمهور أهل العلم لابد أن يتوضأ لكل فريضة حتى وإن لم ينزل منه شيء من الشيء المبتلى به، يعني هو مبتلى بالبول فهو ما خرج في العصر ما خرج منه بول، يتوضأ أو لا يتوضأ؟ هو عند الجمهور يتوضأ. لكن هناك رأي عند غير الجمهور يقول إذا كان لم ينزل منه شيء يجوز له أن يصلي بالوضوء الأول. فنقول لصاحب الرسالة في الشتاء لأنه في برد وفي يعني مشقة لا حرج أن تصلي بالحفاظة أكثر من فريضة، يعني فرض فرضين لا حرج. أما في الصيف فكل فريضة لابد أن تغير وأن تتوضأ، وهذا أولى وأفضل والله أعلم.
يقول أخي السائل قلت لزوجتي أنت علي حرام ثم بعد ذلك طلقتها، ماذا أفعل في هذه الحالة؟
هو الآن أنت علي محرمة أو علي الحرام منك كما يقول بعض الناس، هذا يمين أو هذه يمين، بمعنى أنه عليه أن يكفر كفارة يمين إلا أن ينوي به طلاقا. يعني مثلا واحد يقول علي الحرام مني أو أنت محرم علي، نسأله نقول له هل خطر على بالك الطلاق؟ غالبا ما يقول لا.
تمام.
فنقول له إذن كفر كفارة يمين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأما عندما قال لها بعد ذلك أنت محرمة ثم قال أنت طالق، فالآن طلقت منه أو تحسب عليه طلقة واحدة. فإذا كانت الطلقة الأولى يراجعها، وإذا كانت الثانية يراجعها، وإذا كانت الثالثة فلا تحل له. وأما كفارة الأولى كما قلنا يكفر كفارة من على كل الوجوه، التحريم الزوجة على نفسه عليه كفارة يمين، أما الطلاق فينظر إذا كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة والله أعلم.
أحسن الله إليك. يسأل الأخ إبراهيم هل هذا حديث إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة؟
هو في بعض الآثار بهذا النص لا، لكن في بعض الآثار على أنه ثم يصلي 60 سنة أو يعبد الله 60 سنة ثم يجور في القسمة فيدخل النار. هذا موجود.
لعله يسأل عن يتم الصلاة الركوع ولا يتم الركوع والسجود لا يتم السجود.
لا إذا يعني قصدك يعني لا يتم ركوعها ولا سجودها.
نعم
نعم أحاديث كثيرة في هذا الجانب.
نعم.
أنها لا تقبل له عبادة. نعم. ولا يدخل الجنة إذا بقي على ذلك ومصرا على عدم طبعا التعليم. أما إذا كان 60 سنة وينقر نقرا ولا يتم الركوع السجود ولكن غير متعمد أو غير يعني مهمل في تعليمه فإن صلاته صحيحة،
لأن إتمام الركوع والسجود
فرض ركن من أركان الصلاة.
طيب ما الفرق بين ما تفضلت بذكره وبين من لا يصلي إن كان يقصر؟
لا فرق بين من يصلي ولا يتم الركوع والسجود، هذا إنسان مجتهد اجتهد ولكنه أخطأ.
نعم.
أما الإنسان الذي لا يصلي فهو إما أن يكون في قلبه مرض وهذا كفر والعياذ بالله أو نفاق، وإما أن يكون كسلا، وهذه المسألة خلافية عند الفقهاء. لذلك من يصلي وهو يقطع أولى وأفضل من الذي لا يصلي، ومن يصلي ولا يتم ركوع وسجوده أولى وأفضل من الذي لا يصلي البتة والله أعلم.
طيب يقول في صلاة الجنازة حضر متأخرا وفاتته ركعة يعني لم يحضر الركعة الأولى ماذا يفعل؟ هل يقوم بإتمام وإكمال الصلاة ويسلم مع الإمام؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟
هو تعديلا على رسالتي لا نقول ركعة إنما تكبيرة.
تكبيرة
هو أركان اللي هو صلاة الجنازة 4 تكبيرات.
نعم.
لا نقول ركعات، فإذا فاتته تكبيرة واحدة فلان هو الآن جاء والإمام في الركعة في التكبيرة الثانية أو في الثالثة، إذا فاتته تكبيرة أو تكبيرتان فسلم الإمام، هل يسلم؟ نعم يسلم، يجوز أن يسلم مع الإمام، ويجوز أن يقضي التكبيرتين وحده، يعني يجوز الآن
سلم. ما وجه الجواز؟ لماذا يسلم مع الإمام وقد فاتته تكبيرة؟
لأنه الآن هي الصلاة على الميت رحمة، والآن انتهت صلاة الإمام، فكأنه يقول لنفسه، هكذا قال بعض العلماء. هناك رأي وجيه في المسألة.
نعم.
وسط، وهو قال إذا بقيت الجنازة يكمل لأنه الميت الآن أمامه.
نعم.
وإذا رفع الميت حملته الرجال قال فلا داعي للإكمال. فأنا بقول أنت بالخيار، إن أكملت فلا حرج. طب وإذا أكملت تكمل التكبيرتين الأولى والثانية أو الرابعة والخامسة؟ لا، أنت أتيت بالأولى بالترتيب والثانية وبقي عليك ثنتان.
نعم.
فأكمل الثالثة والرابعة.
نعم.
والله أعلم.
حتى نختم دكتورنا، يقول أخي السائل هل يجوز لزوجتي أن تقوم بالكشف عن وجهها أمام والدي علما بأن والدي كافر؟
طبعا هو وإن كان كافرا إلا أنه محرم عليها، محرم مرتين، الأمر الأول للكفر، ثانيا للمصاهرة. فأبو الزوج، أبو الزوج محرم على الزوجة تأبيدا، لا يمكن حتى لو أسلم لا يجوز له أن يتزوجها.
نعم.
فهي مثل الإنسان المسلم، يعني الآن أنا زوجتي، الآن أبي يجوز له أن ينظر إلى وجهها وإلى شعرها أيضا، فهي محرمة عليه تحريما مؤبدا، فجائز ولا حرج والله أعلم.
هل يجوز للمرأة أن تبيت عند بيت عمها في بيت عمها أو خالها في حالة العزاء؟
هو هذا ليس من الدين، يعني هذا عرف. فإذا أنت الآن سمحت لزوجك أن تبيت في بيت عمك فلا حرج، وبيت خالك فلا حرج، طبعا عند أمن الفتنة. واليوم بفضل الله تعالى يعني البيت يكون مليء وفيه رجال كثر ونساء كثر، فالمرأة هذه تبيت عند النساء فلا حرج في ذلك، فإن أذن الزوج بذلك فلا حرج والله أعلم.
يقول السائل نذرت لله سبحانه وتعالى أن أذبح عجلا في فرح ابني، ثم جاء هذا الوباء كورونا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم إياه.
آمين.
ولم نقم بعمل الفرح، ماذا يلزمني؟
يلزمك أن تذبح عجلا وأن تطبخه وأن توزعه على الناس،
حتى وإن كان مقيدا،
حتى مقيد
سبب،
وهو الآن السبب الآن وهو الوباء، لكن النذر أصل النذر موجود، وهو تزوج الولد وتزوج، إذن الآن الأصل في الزواج أن يصنع الطعام.
نعم.
وكان يعني الأفضل له لو سأل في أيامه قلنا له أطبخ الآن العجل ووزعه على الناس، ما المانع في ذلك؟ هو يريد أن يطعمهم في البيت في بيته في الفرح، لا، هو المقصود من النذر هو إطعام الناس، فسواء أطعمتهم في بيوتهم أو في بيتك جائز، أما الآن فعليك أن تقضي ذلك وأن تذبحه وتوزعه على الناس والله أعلم.
نختم بهذا السؤال، ما المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة؟
طبعا هو الغين بمعنى الشيء الذنب الذي يغلق على القلب.
نعم.
وهو السواد الذي يحيط بالقلب، وهو كناية عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل القلب، يعني أن الإنسان لا بد أن يتعهد قلبه في كل وقت وفي كل حين، سواء ألم به ذنب أو لا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من الذنوب كبيرها وصغيرها كان يتوب إلى الله أكثر من 70 مرة. فينبغي علينا نحن المسلمين اليوم كلما أحدثنا ذنبا أن نحدث توبة، والله أعلم.
طيب، عذرني، نختم بهذه الرسالة، أعتذر يعني لأهميتها. تقول أخت السائلة: تعيش منفصلة منذ سنين مع زوجها بدون طلاق، تعمل وتقوم بالإنفاق والنفقة على نفسها وأولادها، الأولاد يريدون أن يكون هناك تواصل بين الأم والأب، لكنها لا تستطيع إلا أن تعامله معاملة رسمية، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
يعني كما فهمت من الرسالة هو تقول غير مطلقة،
لا، تعيش في بيت،
إذن هي منفصل. الآن زوجة. نعم. شرعية.
تمام.
بغض النظر عن الجفوة بين الزوجين.
نعم.
وهذا طبعا نذكرهم بالله عز وجل، لا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها، ولا يجوز للزوج أن يهجر زوجته. ولذلك إذا كان هناك إمكان في الالتقاء لابد من اللقيا. أما والله إذا كان الأمر يقتضي في مشاكل، طبعا لا أريد أن أحكم، حكم الغائب غير. نعم. جائز. ولكن الفتوى إنه هل جائز أن يعاشرها وأن تعاشره؟ جائز. والأولاد، من أجل الأولاد الأصل أن يصطلح الزوجان وألا يظهر خلافهما أمام أولادهما.
نعم.
حتى لا تكون هناك المشاكل النفسية بين الأولاد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة، باسمي واسم العاملين في إذاعة القرآن الكريم وكذلك المستمعين وجمهور إذاعة الرأي الفلسطينية، نتقدم لك بالشكر الجزيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرك وأن يبارك في عمرك وأن ينفعنا بعلمك وأن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا. وشكر لأخي من الهندسة الإذاعية الزميل المهندس فرج جمال الفيومي، والأخ الفاضل رائد حميد من التنسيق. وأشكر لكم مستمعين ومتابعين من كل مكان، تتابعون عادة هذه الحلقة بمشيئة تبارك وتعالى بعد غد الخميس الساعة 9 مساء، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئته سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسوا ذكر الله وأن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وخذ ما أنت محتاج إليه.